قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعزائي المشاهدين، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا مرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الخاصة بعنوان محمد والذين معه. نهنئ الأمة الإسلامية كلها ببداية عام هجري جديد، نتمنى أن يعود عليها وهي في صحة من دينها وعافية من أعدائها. أيضا التهنئة لكل الإخوان في العالم الإسلامي أجمع. واسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أضع إلى جانب العنوان الذي وضعه زملائي المعدين لهذه الليلة عنوانا آخر، وهو الهجرة انطلاقة وبناء. فكانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي انطلاقة للدعوة الإسلامية وللدولة الإسلامية كذلك بناء. اسمحوا لي حتى لا أطيل أن أرحب باسمكم بضيفي الكريمين، فضيلة الشيخ أحمد فريد الداعية الإسلامي. نرحب بك فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا،
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يكرمك، تفضل الله منك.
أيضا أعزائي المشاهدين، نرحب باسم حضراتكم بفضيلة الشيخ محمود المصري الداعية الإسلامي، وكل سنة وأنت طيب فضيلة الشيخ.
الحمد لله، الإسلام بخير إن شاء الله.
وحضرتك بخير. نورتونا، وما اعرفش يعني كل سنه وانتم طيبين لي وكل عام وانتم بخير، دي تجوز او لا تجوز يعني مع المشايخ بقى الواحد لازم يسكت يعني ويصمت
يعني.
طيب فضيلة الشيخ احمد، لو تحدثنا عن بدايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام.
تفضل تفضل
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين. بدايه برحب اخي المقدم أستاذ محمد صابر، أسأل الله تعالى أن يزيده توفيقا وأن ينفع به الأمة وأن يفتح به وأن يفتح عليه. وأرحب أيضا بأخي حبيبي الشيخ محمود المصري، وأنا سعيد جدا أن أنا أجلس إلى جواره، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا إخوانا على صلة متقابلين. وأرحب بالسادة المشاهدين والمشاهدات. وقبل أن أتكلم عن البعثة، بأنه نبه أن النصح والإرشاد والبيان، الله عز وجل أخذ العهد على أهل العلم لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فنقول إن الأشهر العربية كانت موجودة يعني قبل الإسلام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. والهجرة ما كانتش في شهر المحرم، أن بعض الناس بيظن الهجرة كانت من إيه، من المحرم. الهجرة كانت تقريبا، الشيخ محمود يأكد لي أنها كانت في ربيع تقريبا. ولذلك اختلفوا في معاد غزوة الخندق، بعضهم قال سنة 4 وبعضهم قال سنة 5. وطبعا المشهور عند أهل السير أنها كانت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، ولكن لأنها كانت بدر في السنة الثانية وأحد في الثالثة، وكان السنة الرابعة كان خرج أبو سفيان بن حرب لميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سنة مجدبة، وقال لا ينفعكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فعاد في هذا العام. فكان في فرق سنتين بين أحد وبين الخندق. بيقول الحافظ ابن حجر كما أذكر أن الأمن سنة 4 بنوا على بناء واهن، وهو أنهم يعدون بداية العام الهجر الأول يعني بعد الهجرة. فهو الحساب في الأول عام، يعني سيدنا عمر اختار الهجرة كتوقيت لتاريخ الإسلام.
طب نعود للشيخ أحمد للبعثة وبدايتها. شيخ محمود، يعني لماذا طب اتخذ المسلمين جميعا يعني عام هجري وغير ذلك؟ يعني نكمل فكرة أستاذنا الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا برحب باستاذي الحبيب استاذ محمد صابر، ربنا يحفظك ويبارك لك على البرامج الجميله القيمه اللي بتقدمها، وانا في قمه السعاده طبعا نكون النهارده مع اخويا الكبير وشيخي واستاذي دكتور احمد فريد الذي اتقرب الى الله بحبه، ربنا يحفظه ويبارك لنا في عمره. الحقيقه مساله التقويم الهجري دي يعني من باب حفظ الهويه الاسلاميه، ان انا كرجل مسلم لابد ان انا اكون معتز بديني وبتاريخي وبحضارتي، واكون معتز برسولي صلى الله عليه وسلم وبتلاميذ الرسول الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فكان لابد من وقوف مع التاريخ الهجري من باب ان احنا نبقى عندنا هويتنا الاسلاميه. احنا تاريخي ان انا ببقى عارف ان انا اتولدت يوم ايه هجريه، ان انا عملت ايه في يوم كذا هجريه، او حصل في التاريخ الاسلامي غزوه كذا كانت سنه كام هجريه. ما ينفعش النهارده مثلا اقول مثلا كانت غزوه بدر سنه كذا ميلاديه، والا كده التاريخ الهجري هنفقد منه
ملهاش طعم،
ملهاش طعم فعلا. انما كان لابد فعلا من التاريخ، ولذلك سيدنا عمر الخطاب لما جمع الصحابه استشارهم طبعا يعني وامرهم شورى بينهم، فاستشارهم يعني نخلي التاريخ الاسلامي بدايه من ايه، فطبعا بعضهم اشار عليه بان هو يكون بدايه من مولد النبي، وطبعا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان اعظم حدث في هذا الكون، وكما نعلم ان هو كان في عام الفيل، بل وقفت على روايه عجيبه جدا ان ميلاد النبي كان في يوم الفيل. دي كانت روايه عجيبه جدا جدا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في نفس اليوم الذي غزا فيه ابرهه
الكعبه.
سبحان الله. دي مساله مهمه جدا. بعضهم قال لا، طب ما نؤرخ من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال حاجات كتيره، ففي النهايه رس الامر على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اشار عليهم بان يكون التاريخ يكون من بدايه الهجره، لانه اعظم حدث في تاريخ الامه، لانه كان بدايه لاقامه دوله اسلاميه في المدينه المنوره.
نعم. ويقال فضيلة الشيخ محمود ان التقويم الهجري اضبط من الميلادي.
نعم.
يعني 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 على اساس انه مرتبط بال يعني نعم. يعني ويسالونك عن الاهله قل هي نعم. مواقيت للناس نعم. والحج. نعم. فضيلة الشيخ محمود
كل مناسك المسلمين مرتبطه بالحج.
مرتبطه
نعم. يعني رمضان الحج يعني كله مرتبط بالتاريخ.
نخوض في البعثه بقى.
نعم.
تفضل فضيلة الشيخ.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني على اسوأ حال بعث فيها نبي من الانبياء، وقد نظر الله عز وجل الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الى بقايا من اهل الكتاب. فبدأ بالدعوة، بدأ دعوة سرية، يعني كان يعرض الإسلام على من يغلب على ظنه أنه سوف يكتم عليه أمره وسوف يدخل في الإسلام. فطبعا عرض على أمنا خديجة رضي الله عنها، فقيل كانت أول من أسلم مطلقا، وقيل أول من أسلم من النساء، وأول من أسلم من الرجال صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار أبو بكر رضي الله عنه.
نعم.
وأول من أسلم من الغلمان كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان طبعا متربي في بيت النبوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب عنده أولاد كثيرون، فكان متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل كان سنه 8 سنوات وقيل 9 وقيل 10. فهو أول من أسلم من الغلمان، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. فبهذا التقسيم بيصالح يعني كل قوم على قولهم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استمرت الدعوه
على اساس ان قام خلاف يعني قيل ان علي مثلا هو اول من اسلم ومش عارف ايه، فقسم اهل السنه هؤلاء يعني هذا من الغلمان، هذا من النساء، هذا من الرجال، عشان يحفظوا الاشتباك ده.
يعني وعشان نثبت لكلهم شرفهم، كلهم شرفاء طبعا، اصحابه كلهم يعني.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعوه سريه لمده 3 سنوات تقريبا.
نعم.
حتى نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين. وقوله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، فوقف على
جبل الصفا
ونادى على بطون قريش وقال لهم، وده طبعا توفيق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ فخذ منهم شهاده انه هو صادق.
فقام عليهم الحجه بدايه.
فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم اني نذير لكم بين يدي عذاب اليم. فاخبرهم بانه، فقال له ابو لهب يعني تبا لك لهذا جمعتنا. فنزل قول عز وجل تبت يد ابي لهب وتب، وصار كل مسلم يقول تبت يد ابي لهب وتب، الله عز وجل هو الذي ذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فكده بدات الفتره الاولى اللي هي فتره الدعوه السريه.
نعم.
لمده 3 سنوات. ودخل في خلال هذه المده وانتهى طبعا باسلام حمزه بن عبد المطلب.
نعم.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
نعم.
فخلال هذه الفتره كان عدد من اسلم تقريبا 40 يعني ما بين رجل وامراه. بعد كده انتقلت الدعوه الى الفتره.
طب ناخد فضيله الشيخ محمود يعني بدأت الدعوة جهرا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الجهر بالدعوة اغتاظت منه قريش وقامت بقضها وقضيدها كما يقولون لمحاربة محمد ومن معه. نتحدث عن الابتلاءات التي تعرض لها الصحابة، نأخذ نماذج كده سجالا بينك وبين فضيلة الشيخ.
يعني ثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن مسعود، موقوف على ابن مسعود، أنه قال، وده في فرق طبعا بين أول من أسلم وبين أول من أظهر إسلامه. فقال أول من أظهر إسلامه سبع: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. سبعة. فقال: فأما رسول الله فمنعه الله بعمه، حماه الله بعمه
أبو طالب،
أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائر الصحابة فقد ألبسوهم أدرع الحديد وصهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أراد إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى، فأخذوه ووضعوا الصخور العظيمة على صدره، فكان أمية كان يقول له: آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول: أحد أحد. في الوقت ده يمر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على سيدنا بلال فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد، وأذهب ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتري العبيد والأرقاء فأعتقهم من وجه الله سبحانه وتعالى. فكان من بين من أعتقهم بلال رضي الله عنه وارضاه. فغمزه المنافقون، قالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، هو عمل معروف فبيرضاه، يعني زي إيه قدم السبت تلاقي بلال أحد. نعم. فسكت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لأنه رجل مخلص قمة في الإخلاص، أخلص الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فده كان مسألة إظهار الدعوة. بعدين كان طبعا كان زي ما فضلت الدكتور أحمد ربنا يبارك لي في عمره رب العالمين، يعني زي ما تفضل وقال إن فعلا انتهت الفترة السرية بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب،
فكانوا
وده اللي حصل فعلا، ده اللي حصل فعلا، ان هو بمجرد ما اسلم حمزه وبعدها بحوالي 3 او 4 ايام باختلاف الروايات اسلم عمر بن الخطاب، كان في دار الارقم، وفي اللحظه ديت اصر عمر بن الخطاب على ان يجهروا بالدعوه في هذه اللحظه. خرج على صف، كان على راس صف، وكان حمزه بن عبد المطلب على راس الصف الاخر، وخرجوا جميعا متوجهين نحو الكعبه، والمشركون لا يستطيع واحد منهم ان ينطق بكلمه واحده.
نعم.
فكان فيها عزة طبعا للإسلام والمسلمين. يعني فضلنا
عايزين ناخذ نماذج توضيحية دكتور.
ما هي الفترة دي كان لها سمات معينة، يعني لابد من إلقاء الضوء على هذه السمات. فمن ذلك يعني كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام، ومن ذلك المساومات، يعني كان يساوم النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله عز وجل يعني أمر المسلمين بكف الأيدي: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله. يعني ما بداتش الدعوه زي ما بيظن كثير من الناس انها تبدا بصدام، يعني ان هو يبداوا يقتلوا مثلا ابو لهب وابو جهل، ومش هتبقى دعوه، ده تبقى فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل في هذه الفتره بتربيه الصحابه الكرام على الصبر، على الضيم، وعلى قيام الليل، وعلى نزل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. فكانت فتره تربيه واعداد، لأن بعض الناس أيضا بيهمل هذه الفترة في الدعوات، بيظن أنه ممكن يأخذ ناس من عرض الشارع ويقيم بهم دولة. فهذا الكلام خلاف يعني السنن الشرعية،
وخلاف السيرة.
خلاف السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يربي الصحابة. يعني شوف الفترة المكية كانت 13 سنة، الفترة المدنية 10 سنين اللي فيها كل المعارك والفتوحات
وتأسيس الدولة وعمل دستور والمسجد والمؤاخاة،
ولكن التربية خدت 13 سنة كاملة بس. الصحابي بقى الواحد منهم يروح بلد، يعني مصعب بن عمير لما راح المدينة سنة واحدة لم يبقى بالمدينة بيت إلا ودخلوا الإسلام، إما آمن كله أو آمن بعضه. فدي بركة التربية الصحيحة، إن احنا ممكن نبذل فيها وقت، ولكن بيبقى عندنا نماذج الواحد منهم يقيم، يعني يقيم دولة واحدة.
طب ناخذ نموذج مع فضيلة الشيخ محمود، يعني صهيب، سيدنا صهيب، وقد ذكرته في حديثك. ناخده كده كنموذج.
سيدنا صهيب طبعا ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان سيدنا صهيب، طبعا سيدنا صهيب الرومي كان فقيرا، لكنه لما جاء مكة بدأ ينشغل بالعبادة، وبجوار العبادة كان ينشغل بالتجارة، فأصبح غنيا، أصبح ثريا. فلما أراد أن يهاجر طبعا خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه المشركون عند مخرج من مخارج مكة، فقالوا يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك. يعني شوف ايه مشكلته فين في الفلوس يعني. جئتنا صعلوكا لا مال لك واليوم بعد ان اغتنيت
يا عزيزة برضو نفسها يعني قعدت تاجر 30 سنة 20 سنة ياخدوها مني.
ايوه خد بالك. فسبحان الله. واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بكل هذا المال؟
نعم.
فقال والله انكم لا تعلمون اني من ارماكم، انا اكثر واحد فيكم عندي مهاره برمي السهام. فبكل سهم اقتل رجلا منكم، ولكن يعني بالبلد كده الطيب احسن يعني. فلئن دللتكم على مالي اتتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فمالي في المكان الفلاني؟ دي وقفه جميله قوي قوي. ان المشركين رغم ان هم مشركين وناس كفار وبيكرهوا الصحابه وبيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيدبروا 9 مؤامرات لقتل النبي وعملوا في الصحابه اللي ما يتعملش، ورغم ذلك يصدقوا الصحابه. يعني عارف لان هم تربيه الصادق الامين. ما كان ممكن يقولوا طب ايش ضمننا؟ يعني احنا لو في زماننا ده وانا بقول لواحد مشرك فلوسي في المكان الفلاني يقول لي ايش عرفني؟ تعال معايا وريني الفلوس وسلمها لي بنفسك.
لا هم سابوه بعد ما دلهم على طول.
سبحان الله. مجرد ما قال لهم مالي في المكان الفلاني خلاص هو صادق.
نعم.
سابوه ومشوا. وهو طبعا خلاص فقد ماله كله، وماله ده كان ثروه. فلما ذهب الى هناك كان جبريل قد سبقه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل عليه قول المولى عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه، يشري يعني يبيع، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اول ما صهيب وصل المدينه واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم ويهش ويبش في وجهه ويقول: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب، وفي روايه ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. سبحان الله. فيعني طبعا كان لها وقع يعني فعلا، يعني هذه الكلمه حينما تقال من النبي صلى الله عليه وسلم لاي واحد من احد المسلمين، والله لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من ثروات ومن متع ومن متاع زائل، ما تسويش اي كلمه.
كما ذكرت في الشيخ محمود، وقبل يعني شهاده النبي شهد له المولى في قران
سبحانه وتعالى.
يعني
سبحانه وتعالى. نعم.
من منا يعني لا يتمنى ان يترك ماله كله وتنزل فيه ايه على الله اعتبار الله ان هناك كان وحيا في ذلك. فضيل الشيخ احمد، ناخذ نموذج اخر لو في ذهني،
وقصه خباب الارت لما نعم. قال يعني ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عذابه المشركون يعني يقولون وضعوه في ماء حار، ماء، ثم القوه على الحجاره وداسوا على صدره فبرص ظهره، يعني ابيض ظهره، يعني كانه اتسلق يعني في الله. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تطلب النصر لنا؟
نعم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر، ومن يدعو ويستنصر إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أصحاب الدعوات لابد أن يصبروا وأن يثبتوا، ثم تكون لهم العاقبة، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قول: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، وقالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصحابة ما فتحوش الدنيا إلا بهذا البلاء والصبر.
نكمل قصة سيدنا خباب.
فخباب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فدائما الناس تستعجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم في عز البلاء، وكان الصحابة عندهم ثقة جامدة بنص الله عز وجل، يعني حتى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فكان هم بيعذبوا في مكة وعارفين أن العاقبة للمتقين، وأن الإسلام سوف ينتشر في الدنيا كلها، وسوف يفتح الصحابة البلاد والأمصار وقلوب العباد بدعوة الإسلام.
نعم. فضيلة الشيخ محمود، ذكرت 9 مؤامرات.
نعم.
لم نسمع بها. ذكر بالسادة المشاهدين.
طبعا مش هيسع الوقت ان احنا يعني 9 مؤامرات، لكن هي كانت فعلا في مؤامرات كثيرة دبرت لقتل
النبي. ناخذ يعني أقواهم وأكثرهم.
صلى الله عليه وسلم.
تدبيرا وحنكا من قبل
طبعا المؤامرة التي دبرت في دار الندوة لما اجتمع المشركون من أجل ان هم يشوفوا هيعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن يعني سبحان الله، يمكن في جلسة مع فضيلة الدكتور أحمد ربنا يحفظه كنت ذكرت 7 مسائل مهمين جدا جدا، أقولهم في عجلة سريعة كده. اللي كانت مخوفة المشركين ان النبي هاجر، هم دلوقتي بيدبروا مؤامرة، قالوا اما حاجة من الاثنين، اما واذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشاهد في الموضوع ان هم كانوا بيدبروا مؤامرة، اما ان احنا نسجنه ونوثقه ونسجنه، اما ان احنا ننفيه، واما ان احنا نقتله. فقام ابو جهل وصدق على قول الشيطان كما جاء في بعض
الروايات.
فقال لا، نجمع من كل قبيلة شابا حسيبا نسيبا قويا جلدا ولطيف سيفا مسموما فينقض عليه ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيعون أن ينتقموا من كل القبائل فيقبلون دية محمد صلى الله عليه وسلم وهو ده رأي لهم مارسوا عليه. لكن النقطة المهمة هم كانوا ليه خايفين أن النبي هاجر؟ دي مسألة مهمة جدا جدا وخطيرة. طب النبي ما لو هاجر بلغتنا احنا كمصريين هيسيب لهم الجمل بما حمل خلاص ما هيسيب لكم البلد. هم كانوا خايفين لسبب حاجات في عجلة سريعة. أول حاجة هم عارفين يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة لما هاجروا إلى المدينة هم مش رايحين عشان يرتاحوا أو يتفسحوا، هم رايحين يقيموا دولة إسلامية ثم يعودوا مرة أخرى لمكة مش عشان يسكنوها لكن عشان يحكموها بالإسلام. ده رقم واحد. رقم اثنين ما فيش واحد من الصحابة هيخرج من مكة إلا وليه قرايبه في مكة، فبالتالي لما هيخرجوا من كل الأسر دولت مكة هتفضى وهتبقى موحشة جدا على أهلها. رقم اثنين. رقم ثلاثة ان في المدينه اكبر او اقوى قبيلتين في الحرب في العرب كلها للاوس والخزرج، وكان لم يذكر لها قوه لان هم كانوا مشغولين سنوات طويله جدا بحرب بعضهم. رقم أربعة، كان اليهود ساكنين المدينه ودول من اقوى الناس عددا وعتادا وعده ومالا وقوه ومنعه، فلو اسلموا تبقى دي نهايه قريش. رقم خمسة، ان المدينه اصلا طبيعيا محصنه من ثلاث جهات محصنه بالجبال، فلو حاولت قريش انها تغزو المدينه مش هتقدر تغزو الا من جهه واحده، ولذلك لما حاول يغزوهم في غزوه الخندق ما كان من النبي الا انه حفر حفره في الخندق في مكان واحد فقط في الشمال الشرقي والباقي كله محصن طبعا، فدي مساله صعبه عليهم. رقم ستة، ان يثرب او المدينه في طريق التجاره بين مكه وبين بلاد الشام، وهم بيتاجروا كل سنه بنص مليون دينار، فبالتالي هيبقى ايه؟ هيمنعوا عنهم التجاره، هيمنعوا عنهم الميه والنور زي ما بيقولوا. اخر حاجه ان اهل مكه او قريش خافوا من انتشار الاسلام لان ده هيقضي على التجاره بتاعتهم اللي هي تجاره الاصنام، تجاره الخمر والربا والزنا، ودي كانت مواردهم الاساسيه، ولذلك قالوا طول ما محمد صلى الله عليه وسلم بينا الان الصحابه لو عايزين ينفذوا اي خطه مش هيقدروا، لان لو نفذوها هنقتله، انما لو هو خرج من ما بيننا وراح عندهم هيقدروا ينفذوا كل حاجه لان هيبقى في امان بين اصحابه. ده اللي كان مخوف المشركين فعلا من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دبروا المؤامره وقام النبي صلى الله عليه وسلم وامر علي بن ابي طالب ان ينام مكانه، وقال له يعني امره ان ينام مكانه وقال له فلن يصل اليك مكروه، وانا اقسم بالله سبحانه وتعالى غير حانف ان شاء الله ان النبي لو قال علي بن ابي طالب نام مكاني وستقتل لنام علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ احمد، يعني لو تحدثنا عن هذه الواقعه تحديدا، يعني الهجره وامر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، كان كم سنه في هذا التوقيت؟
وسبق وطبعا احنا قلنا ان علي رضي الله عنه اسلم سنه مثلا
اول من اسلم من الصبيان
من سنه 8 سنين او 10 سنين والهجره كانت بعد
13 سنه
من البعثه،
يبقى 23
تقريبا، يعني 22 23 اتفضل. هو كان قبل هجره عايزين نشير لهجره الحبشه ايضا لما اشتد العذاب على
مهمه.
فالناس صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان هم يعني يروحوا للحبشه، قال فيها ملك يعني لا يظلم عنده احد، فهاجر المسلمون وكان معهم جعفر بن ابي طالب وبعدين لما اسلم عمر رضي الله عنه وحمزه رضي الله عنه فشاع ان الاسلام انتشر وانه وقف التعذيب فرجع الايه المهاجر الحبشه الهجره الاولى فوجدوا الامر اشد وقالوا دي من ايه من الاشاعات يعني الاشاعات الكاذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في الهجره الثانيه، هجره حبشة الثانيه. وطبعا كان الموقف اصحاب النجاشي، والنجاشي اسم لمن ملك الحبشه زي فرعون من ملك مثلا مصر وتبع من ملك
اسم عام وليس اسم خاص.
يعني كان اسمه اصحابه ولكن هو الايه النجاشي اصحابه. وكان رجل صالح يعني لما
زي كسرى وقيصر والمقوقس.
فكان راح عمرو بن العاص ومعاه مين؟
عبد الله بن ابي ربيعه.
عبد الله بن ابي ربيعه الاثنين كانوا وفد من قريش واخدين معاهم هدايا للنجاشي
عشان يجيبوهم
عشان رشوه يعني. فما كانوش عايزينهم،
كان ايامهم في رشوه يا دكتور.
في رشوه طبعا. فالمهم
بيرشوا عشان الباطل.
سبحان الله. عشان يسلموهم من غير ما يسمعوهم، عارفين هم لو سمعوهم يعني هيتاثروا. فقالوا نحن اعلى يعني اعين يعني بهم ونحن اهلهم واخبر بهم وجاءوا بدين جديد فعايزين ياخدوهم من غير ما يسمع النجاشي كلامهم. فقال والله لا اسلمهم حتى اسمع كلامهم. فسمع كلامهم فيقولون يخون واخذ عود من ارض، قال والله ما جاء به يعني لن يزد على ما جاء به يعني عيسى. وهم اسلم يعني فراحوا قالوا له مره ثانيه، قال سوف اتيه بواحد عمرو بن العاص يعني كان أشد رجلين رضي الله عنه يعني
كان داهية
العبرة بالخاتمة يعني رضي الله عنه يعني كنا عبرة بإيه بكمال الخاتمة كمال البداية لا بنقص الإيه كمال النهاية لا بنقص البداية يعني هو صحابي أبو سفيان بن حرب ما عمل أفعيل تفاصيل وربنا أكرمه بالإسلام وصار يعني من خيار الصحابة المهم فقرأ عليه سورة مريم فبيقوله اخضلت لحيته بالبكاء
والنجاشي
النجاشي رضي الله عنه وطبعا النجاشي في بعضهم بيعدوا من الصحابة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموته وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب والصحابي تعريف الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤمنا به ومات على ذلك يقولون قد يحول بين الرؤيا عمى مثلا هو كفيف ما شافهوش بس التقى به او صغر سن زي محمد بن ابي بكر يعني ولد والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لحجة الوداع قبل وفاة النبوية بثلاث شهور معدود من الصحابة والنجاشي يعني امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو اراد ان يذهب اليه لقتله قومه فمعدود ايضا ايه يعني بيعدونها من الصحابة والاعجب من كده ايضا ان ورقة بن نوفل يعني في بيعدوا من الصحابة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فاني رأيت له جنة او جنتين لانه لما اخبرته خديجة رضي الله عنها يعني بالوحي فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى ليتني فيها جذعا يعني شابا يعني فتيا إذ يخرجك قومك ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا فهو أعلن الإيمان به وكان يتمنى أنه ثم لم يلبث ورقة أن توفي كما في رواية البخاري فنفس صلى الله عليه وسلم رأى له رؤية قال رأيت له جنة أو جنتين فالحاصل أنه معدود أيضا من أصحابه مهم هجرة الحبشة الثانية لما رجع الصحابة وجدوا الأمر أشد ثم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يعني بيت العقبة الأولى والثانية أذن للصحابة في الهجرة وكان أبو بكر يستأذنه فيقول له انتظر لعل يصحب
الله يجعل الله لك صحابة طب فضيلة الشيخ محمود يعني يحضرني الآن صبرا ألا ياسر فإنما وجدكم الله يعني نركز
كأنك تقرأ أفكاري
نعم تفضل
الأول بس قبل ما أدخل على صبر على ياسر كان من ضمن الوقائع الجميلة اللي حكاها فضل الدكتور أحمد ربنا يحفظه لما الصحابة هاجروا الحبش الهجرة الأولى كان سبب رجوعهم كان قصة طريفة جدا جدا وجميلة أستأذن دكتور أحمد فضل. يعني ربنا يبارك في حضرتك الحديث في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الكعبة وكان يصلي خلفه المسلمون فكان النبي يقرأ في سورة النجم وكان المشركون ينظرون إلى النبي وأصحابه كانوا موقفين وراهم بيشوفوهم بيعملوا إيه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي وسجد الصحابة وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه لم يتمالكوا أنفسهم فسجد بعض الصحابة ظنوا أن الناس دي أسلمت خلاص فبعتوا بقى ليهم بقى على احد مشايخنا وبيمزح في النقطه دي قال بعتوا بقى بيقولوا خلاص يا جماعه الدنيا راقت الحمد لله وابو جهل بقى اخ في الله هو ابو لهب وكده يعني
هو كان نتيجه لان هم عرب يعني دائما المعجزه تاتي فيما برع فيه الالقاء يعني موسى عليه السلام اتى بالعصا يلقي العصا القلب حيه يخرج يده فاذا هي بيضاء للناظرين ثم يضعها في جبهه او سيرتها الاولى عيسى عليه السلام كان عندهم الطب يعني في تقدم في الطب وكده فاتى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب اهل بلاغه يعني كانوا المعلقات السبعه اللي بيقول لك كان واحد منهم يحفظ القصيده 1000 بيت ويجيبها من الاول للاخر ومن الاخر للاول
وكان في اسواق ثقافيه للسوق كاز وغير ذلك
فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيره جدا ولكن قال ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تبعا يوم القيامه
صلى الله عليه وسلم
فجاب معجزه القران يعني الاولى ابو لهب لما ابو جهل لما سمع القران فقال ان رب محمد لبليغ وايضا وليد بن المغيره قال ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى فكانوا يتذوقوا
يعني والفضل ما شهدت به الاعلى
ولبيد بن ربيعه اسلم لما كان وضع معلقه من معلقاته على الكعبه ودخل فراى احد المسلمين كتب بعض ايات القران وعلقها بجوار معلقه لبيد بن ربيعه فلما قراها قال والله ما هذا بشعر واني لمن المسلمين واسلم
كنت ذكرت ان احد مشايخنا له طرفه
يعني. ما انا ذكرتها بقول يعني هو لما لقاهم سجدوا فقال لهم خلاص ابو جهل وابو لهب واخوه في الله فتعالوا يعني الدنيا راقت يعني
نعود الى
فالشيخ الموضوع نرجع بقى لعمار بن ياسر عمار بن ياسر طبعا يعني زي ما بيقولوا كان مشكلة سيدنا عمار وأسرته ان كان كل واحد كان يملكه رجل. يعني عبد الله بن ابي اميه كان يملك مثلا عبد الله بن ابي اميه واميه بن خلف. اميه بن خلف هو اللي كان يمتلك بلالا رضي الله عنه، فكان هو الموكل بان هو يعذبه، وفلان كان يمتلك فلان فكان يعذبه. عمار بن ياسر كان ملوش اصول في هذه الاماكن خالص بالمره، فكان بيشترك عدد كبير جدا في تعذيبه، مش واحد فقط. فكان يعذب هو وامه، ام سميه، وابوه عمار وابوه ياسر. فطبعا المشركون، طبعا ابو جهل عليه من الله ما يستحق، لما جاء لسميه رضي الله عنها وارضاها ام عمار واراد منها ان تقول كلمه الكفر فابت، فطعنها في موطن عفتها فقتلها، فكانت اول شهيده في الاسلام. وبعدين بعدها قتلوا ياسر والد عمار، فما بقي الا عمار، فظلوا يعذبون عمارا تعذيبا شديدا جدا، حتى ما طلبوا منه ان يقول كلمه في حق نبيه فقالها من شده العذاب كي ينجو، وذهب الى النبي وهو يبكي
الا من اكرمه
ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، قال فكيف تجد قلبك؟ ما يأسوش بقى، قال له معقولة تقول فيه انا يا عمار؟ ده لو قطعوك حتة المفروض تستحمل. لكن النبي عارف ان دي قدرات انسان ما يتحملش، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان يا رسول الله. قال فان عادوا فعد، فنزل قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فعمار بن ياسر طبعا له يعني
نموذج من النماذج،
طبعا نموذج في الصبر عجيب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه وعلى امه وعلى ابيه ويقول ابشروا اهل عمار فان موعدكم الجنه، وفي روايه صبرا اهل ياسر فان موعدكم الجنه. فده طبعا اكيد بتنزل على قلب المؤمن بردا وسلاما، ان انا لما اعرف ان في النهايه يعني الثمن الجنه. ودايما كان النبي يحرك يعني دواعي البذل والتضحيه جوه نفوس الصحابه بمساله الجنه. يعني في يوم بدر لما وقف النبي، وده كان اول صدام بين المسلمين وبين المشركين، والمساله بالنسبه لهم لسه جديده، يعني اول مره
كتب عليكم القتال وهو كره لكم
بالظبط. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. هم لسه برضه قاعدين بقاموش. فقال قوموا الى جنه عرضها في السماوات والارض. فإذا بعمير بن حمام يقول بخن بخن، بيكلم نفسه بالصوت عالي شوية، قال بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. أنا عايزك تتأمل أستاذ محمد نقطة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا. هو عمير قال إيه؟ لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. شفت المدة دي؟ ما كملش ربع دقيقة. كان في الوقت ده كده جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقال للنبي قل له أنت من أهلها. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فقال أنت من أهلها. فأخرج بعض التمرات، أكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر لسائر التمر وقال لئن أنا حييت أو لئن أنا بقيت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمر ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الدكتور أحمد، يعني نعود إلى يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي وما حدث من وقوف المشركين عند بيت النبي والتجهيز للهجرة نفسه.
الحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني هذا المكر الله عز وجل أثبته في كتابه، وأخل وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ودي سنة الأعداء الإسلام مع أهل الدعوات، يعني إما القتل أو السجن أو الإبعاد. ويمكرون ويمكر الله والله خير مكرين. فاتفقوا أن هم قالوا نسجنه، وبعضهم قال نخرجه، وبعضهم قال نقتله. فيقولون ابو جهل، ويقولون في بعض الروايات ان ابليس يعني حضر، لان ابليس من جن، والجن بيتشكل في صوره قد يتشكل في صوره انسان ويحضر هذا المؤتمر، ما يفوتوش طبعا مؤتمر هذا المؤتمر يعني. فاتفقوا على انهم يختاروا من كل بطن من بطون قريش فتى فتيا ويعطونه سيفا قويا.
لكن ما تلاقيش في خماره ولا بار ولا حاجه. ما في، مش ممكن. مش كده يا شيخ محمود؟
فالمهم وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون يعني خروجه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يعني نحن نفدي بانفسنا. والله عز وجل يعني قال ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. يعني كل مسلم ينبغي ان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. زي ما حدث غزوه احد كان مع 11 واحد وطلحه وقتلوا واحد واحد، ده واجب عليهم ان هم كل واحد يدفع نفسه يرد على نفسه. المهم طلب من علي بن ابي طالب ان هو يبات في فراشه ويتغطى ببرده الاخضر. بحيث المشركين لما يبصوا يشوفوا واحد نايم يفتكروا
كأنه نايم.
فوقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من بين أيديهم وألقى الله عز وجل عليهم النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى التراب على رؤوسهم وهو يتلو قوله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج يعني ذهب لأبي بكر وخرجوا للهجرة. فجاء واحد يقول لهم بعد ما صحي بقى وشبع نوم، فيقول لهم انتم منتظرين مين؟ فقالوا منتظر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: خيبكم الله، لقد خرج ايه محمد صلى الله عليه وسلم ووضع على رؤوسكم التراب. فكل واحد حط ايده على راسه لقى الايه التراب، فقالوا صدق يعني. بصوا لقى علي بن ابي طالب يعني نام في فراشي، فقالوا هذا ما يزال نائما يعني. فلما ما خرجش بقى فدخلوا فوجدوا علي بن ابي طالب، طبعا هو يعني كان متوقع مثلا انه ما يقتلوه، لان الواحد سهل المهمه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج من بين ايديهم ويفوت عليهم الخطه، فكان ابسط شيء انه يقتل. ولكن طبعا المؤمن ما بيحسبش من الحسابات الارضيه، يعني مهم ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يبذل نفسه من اجل ان ينجو النبي صلى الله عليه وسلم.
بس فضيل الشيخ احمد، هل الرسول كان يقينا يعلم ان علي ربما كان يقتل او لا؟ اعتقد انه كان يعلم انه لا يقتل بدليل انه وكله برد الامانات
ووعده
لن
يخلص اليك مكروه. ده بوحي
خلاص
يعني. وهو بس يعني الشخص نفسه بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو هيقتل برضه زي ما قال الشيخ محمود، لو عارف انه هيقتل هينام برضه.
قبل ان نصل الى الانطلاق او الهجره وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، الشيخ محمود كان هناك بيعتان. تمهيد يعني انا منطلق لمكان اخر، لابد ان يكون لي قاعده. عايز اروح اشوف الاقي الشيخ محمود هناك بيستناني في امريكا وكده يعني.
طبعا هو كان البدايه في حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، والتقى بست نسمات، ست شباب كده من يثرب، وبدا يكلمهم عن الاسلام. وسبحان الله، شوف يعني قريش اللي هم عارفين ان النبي هو الصادق الامين، وما جربوا عليه كذبا قط. ما شوف عملوا معاه ايه، وشوف ست نسمات اول مره يشوفوه واول مره يسمعوه. يعني فعلا الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء، منحه ربانيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا شرح صدورهم في نفس اللحظه فاسلم الست. لما اسلموا رجعوا للمدينه، ما رجعوش بقى ناموا، انشغلوا بالدعوه بفضل الله، فاسلم على ايديهم سبعه. في السنه اللي بعدها على طول سته من اللي اسلموا في الاول دولت، جه منهم خمسه مع السبعه جداد بقى 12. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعه العقبه الاولى، والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يترك على الحديد وهو ساخن، فارسل معهم مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير نزل ضيف على اسعد بن زراره اللي هو يعتبر ابن خالد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ طبعا كان سيد قبيله بني الاشهل او بني عبد الاشهل، وكان طبعا سيدا في قومه. فلما علم ان مصعب بن عمير جالس ده، كان كل يوم يجلس مصعب بن عمير مع اسعد بن زراره، يجلسوا قدام بيت اسعد، واي حد معدي ينادوه بكل لطف ورحمه وحنان كده، ويكلموه عن الدين ويسمعوا القران والسنه. فمنهم من شرح صدره ومنهم من رفض. فسعد بن معاذ لما وصل الخبر كان جالس مع اسيد بن الحضير، وكان سيدا في قومه ايضا. قال له: اذهب الى هذا الرجل فمره ان يخرج من بين اظهرنا، والا فعلنا به كذا وكذا. سيد ابن حضير في ساعتها يعني بعجاله كده خد الحرب بتاعته وراحه بكل شده. قال: ما الذي جاء بك الى هنا تسفئ احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتبر نفسك مقتولا. شوف مصعب بن عمير بقى اللي اتربى على دين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه بكل هدوء: او تجلس فتسمع؟ فان رضيت امرنا قبلته، والا كففنا عنك ما تكره. قال: لقد انصفت. ازاح الحرب وجلس يسمع القرآن ينسب من بين ثنايا مصعب بن عمير. فيقول أسعد: والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فأسلم أسيد بن حضير. قال: ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا. فساعتها على طول حمل هم الدين. قال له: والله إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كله. قال له: من هو؟ قال له: سعد بن معاذ. قال: ما عليك إلا أن تأتي به. راح أسيد في عجالة بقى سريع كده راح. فسعد بن معاذ ذكي جدا، اول ما شاف قال: والله لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. فقال له: اسكت.
لاحظ
تعرفش ايه اللي حصل يا سعد بن معاذ؟ قال له: اللي حصل، قال له: قبيله بني حارثه عرفت ان اسعد بن زراره ابن خالتك، فارادوا ان يقتلوه ليغفروك. قال له: معقوله؟ قال له: قال له: الحق ده زمانهم بيقتلوه. فرح بالحرب وراح ناكل الدنيا بامبي وجميله وهاديه مفيش اي مشاكل. يعني فعلى طول قال نفس الكلمات اللي قالها سيد: ما الذي جاء بك الى ان تسفي احلامنا تصب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس شوف صاحب المبدا ما غيروش ابدا: او تجلس فتسمع فان رضيت
امرا. همهم الدعوه.
اسلم سعد بن معاذ. رجع في نفس اليوم عمل الموقف اللي الدكتور احمد قاله. الدكتور احمد قال ايه؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه نزل عليه قول المولى عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. دكتور أحمد قال إيه؟ قال طلع النبي على جبل الصفا وقال لهم ماذا تعلمون فيكم؟ حب يلقى عليهم الحجة الأول، أنت الصادق الأمين، طب خلاص فإني نذير لكم بين يدي عدو شديد. تمام. سعد بن معاذ عمل نفس الحكاية ديت، عمل إيه؟ قال يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا رقيبا رقيبا، أنت اللي فينه الباقي سلطة زي ما بيقولوا يعني. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. انتشر الإسلام في المدينة. السنة اللي بعدها يجي 72 رجل وامرأتان يروحوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، اللي هي يعني عند بعض الصحابة هي عندهم أحسن 1000 مرة من غزوة بدر نفسها. شوف أكتر من كده،
يعني هناك إعداد بقى للانطلاق
طبعا
نفسها.
طبعا
يعني مش رايح بقى يدور مين ومين يحميه ومين، لا ده هناك
وكان
قاعدة.
وكان بنودها في عجالة سريعة كده، على من أبيعك يا رسول؟ شوف هم بيقولوا احنا نسلم من أمرنا لله، على من أبيعك يا رسول؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أولادكم وأموالكم وأزركم، يعني نساءكم. قالوا وما الثمن؟ قال ولكم الجنة.
الله،
ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، بيعوه صلى الله عليه وسلم. وكانت البيعة دي هي أساس ده أن النبي اطمأن أن فيه قاعدة عظيمة جدا راسخة في المدينة، يستطيع النبي أن يترك مكة في الوقت ده ويروح للمدينة يقيم دولة إسلامية.
دكتور احمد، يعني يعني الرسول قبل ان يخرج يعني هناك من جهز له يعني يعني نقول هناك مرشد
لخطه الخطه
خطه الهجره. تفضل.
هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤيد يعني بالوحي، و وكان ممكن يخرج يعني 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 في ناس بيقولوا طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش زي ما خرج عمر بن الخطاب مثلا، خلهم يعني من اراد ان تتكله امه او ييتم ولده فليتبعني فانا مهاجر. فبيقول ان عمر بن الخطاب يعني رجل يعني وعنده
وخاصة ربنا كان قال والله يعصمك من الناس،
ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول بيشرع للامه او يبين للامه، لا لا فاخذ بكل الاسباب يعني يعني اخذ بالاسباب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه ما داومش على التراويح في رمضان، قال خشية أن يشق على الناس يعني، فقد يترك أشياء أو مثلا ما داومش على صلاة الضحى يعني حتى لا يظن الناس أن الصلوات 6 يعني هم 5، فرغب في صلاة الضحى بالقول ولكن يعني أوقات قليلة
انقطع عنها قليلا حتى لا تفرض.
فهو صح
رغم أنه كان يفعلها دائما
بالمؤمن رؤوف الرحيم.
فقد يترك أشياء ويرغب فيها بالقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب لأبي بكر وكان قد أعد راحلتين ومن 4 أشهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت راحلة فخذ له بالثمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض أنه إيه أرد ده يدل الدعاء أنهم لابد أن يبذلوا مش بس من جهدهم، لا من مالهم ومن وقتهم ومن أن حتى يتم له أجر الإيه أجر الهجرة. يعني قد نكون النبي صلى الله عليه وسلم غني جدا بالنسبة للحسنات، مش محتاج أن هو يعني ممكن يأخذ الراحلة من أبي بكر يعني مش هينقص من قدره. واتفقوا مع واحد على دين قومه في الريت يعني يعلم الطرق، وكان عبد الله بن ابي بكر يذهب بغنمه يبيت عندهم غار ثور. غار ثور مش يعني مدينه شمال مكه، غار ثور بيقولوا جنوب مكه يعني مش في طريق المدينه،
طريق معاكس
طريق تحت التعميه
لقريش، توقع هيبقى شمال لا احنا خدنا جنوب.
واتفق مع الخريت ده انه
شغله مخابرات بقى
مخابرات اسلاميه اتفق مع الخريت ده اللي هو يجي له بعد 3 ايام وان هم يمكثوا 3 ايام لحد ما تهدأ قريش
ويبعثوا من بعثه بقى
ييأسوا ان هم يلاقوا.
فأعدت له عائشة وأسماء يعني طعاما، وأسماء قطعت يعني من نطاقها ما يعني بحيث ان تجعل لهم تربط لهم تسمى ذات النطاق. وكان عبد الله بكر يبيت عندهم ويصبح في الصباح بالغنم عشان يزيل اثار الايه اللي راح واللي جه عشان ما حدش يعرف، ان لان العرب عندهم يقول لك ده في واحد مشي هنا يعني ممكن يعرفوا يعني
الاثر
وكان عامل بفيرة
نعم الاثر يعني. بعد 3 ايام طبعا قصة العنكبوت فالشيخ الألباني قال انها قصة ضعيفة يعني ولكن اللي ثابت ان ابو بكر يعني قال لنفسه صلى الله عليه وسلم لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا. فنفسه صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالله عز وجل انزل السكينة قيل على ابي بكر وقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد 3 ايام انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قصة سراقة اللي هو لما قريش جعلت يعني 100 جمل دية لكل واحد من اتى به يعني اثره اثر النبي صلى الله عليه وسلم او بكر او قتلهما، جعلت في كل واحد 100 جمل. فكان سراقة جالس، فواحد قال له ده
في مكافأة،
في مكافأة. وبعدين اخبر واحد قال له ده في 2 بالساحل اسودة بالساحل، يعني ما اظنهم الا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليسوا بهم، ده فلان وفلان خرجوا باعيننا. عشان ايه؟ هو شويه وراح
هو اللي يفوز لوحده،
هو اللي يفوز بالجايزه. طب اخذ من كلام حضرتك، يعني فضيله الشيخ محمود، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مطرودا من وطني، ليس له يعني منع، ليس له جيش، ذاهب الى مجهول لا يعرف ما هو هذا المنع، لكن يقينه بما يوحى اليه ويقينه بدينه وبوحي السماء جعله يعد سراقة. يعني هذا الرجل على قلة شأنه في ذلك الوقت يقول له ضلل عنا وأعدك بسواري كسرى. يعني
الحقيقة يعني طبعا أعظم يقين وجد في قلب بشر على وجه الأرض هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي فعلا في موقف زي دوت لما سراقة طبعا حب أنه يدرك النبي عليه السلام، كل شوية القوائم الفرس تسيخ في الرمل وكده، تبوس في الرمل، فهو من نفسه بيستقسم بالأزلام، والأزلام بتقوله ما تروحش ورام، يعني ورغم ذلك بيصر ويخالف الآلهة بتاعته كما يزعم، ويروح برضو ورا النبي عليه السلام لحد ما في الآخر تأكد أنه نبي يوحى إليه من السماء، فقال أعطني الأمان. فتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار يا كسرى. يعني تخيل حضرتك لما يجي واحد كده مثلا يقول لواحد إن شاء الله إن شاء الله لما ننتصر على اليهود هلبسك مثلا البدلة بتاعت شارون مثلا، حاجة زي كده. يعني
هو مات ولا لسه؟ فضل
شهر هو لسه الحمد لله،
مغمى عليه بقاله 7 سنين،
ربنا يزيده من
في غيبوبة 7 سنين، يعني روحه بتطلع بقاله 7 سنين.
فشايف الموضوع ان مثل هذه المواقف تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيره جدا. يعني لسه الدكتور احمد بيقول ان النبي عصام هو ابو بكر في الغار، وابو بكر بيقول له يقينا، يعني الحديث في الصحيحين قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي
لرانا.
قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معنا. خلاص الموضوع منتهي. يجي برضه النبي عصام يدب اليقين ايضا والامل في قلوب الصحابه في يوم الخندق. في يوم الخندق طبعا حفروا من جهة الشمالية الشرقية، وبعدين سبحان الله اللي في صخرة وقفت قدامهم مش قادرين يكسروها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول وضرب الضربة الأولى، فإذا بجزء من الصخرة يتحول إلى كثيب الأهيل أو يعني زي الرملة كده أو التراب، فيقول الله أكبر أعطيتم مفاتيح فارس. الضربة الثانية الله أكبر، مش سأعطى، أعطيت خلاص، أعطيتم مفاتيح الشام. الثالثة الله أكبر أعطيتم مفاتيح اليمن. شوف النبي يعطي الامل. والحديث اللي قاله فضيله الدكتور احمد اللي هو لما خباب بن الارط راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا، شوف النبي عمل ايه. النبي قال له حاجتين، الحاجتين دول ضد بعض، بس عشان هو ما يأس هو حب يقول له حقيقه عشان لازم تصبره ولازم تثبته ولازم تعرفوا ان الدعوه دي مش هتوصل الا على اشلائكم ودمائكم، لكن في نفس الوقت انا مش هيأسك من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. قال له انه قد كان يؤتى برجل ممن كان قبلكم فيحفر في الحفره ويوضع المنشار في مفرق راسه فيشق نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه، ما يصده ذلك عن دينه. الله طب ما ممكن ييأس يقول ياه، يعني كل اللي بيتعمل فينا دوت، ده احنا لسه متبهدلين اهو وجسمنا متقطع حتت من النار والبهدله اللي احنا فيها، يبقى احنا كده كاننا ما بنعملش حاجه ولا ثواب لنا بجوار بقى واحد زي ده. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلمح هذا الملمح فينا، يقول له ايه؟ والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت، ما يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكن لكم قوم تستعجلون. شوف بيدي الامل ازاي، فيقينه في الله عظيم جدا.
القران كان بينزل برضه يبشر سيرجم الجمع ويولون الدبر غلبت الروم في ادنى الارض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد واذ يفرح المؤمنون. فكان القران بينزل تبشير، يعني هم بيعذبوا في ربوع مكه والقران بيبشرهم بالنصر والتمكين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقه في يعني قلوب اصحابه. فكانوا يعذبون وعارفين انهم هيملكوا الدنيا في وقت من الاوقات يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق الدنيا حتى اقر الله عز وجل عينه بانتشار الاسلام في جزيره العرب. وكان من علامات يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح وحمد ربك واستغفر. الصوره دي انا كنت بظن ان هي نزلت مثلا قبل فتح مكه مثلا بسنتين 3. لا، الصوره دي نزلت تاني ايام التشريق، يعني قبل الوفاه النبويه يمكن ب3 شهور او شهرين ونص.
سبحان الله.
في تاني ايام التشريق في حجه الوداع، يعني بعد ما جاء نصر الله والفتح، كانه بيقول له استعد خلاص الايه؟ جاء نصر الله والفتح وادى الرساله وبلغ الامانه وترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوة دفع قوية جدا في الصحابة يعني فتحوا البلاد شرقا وغربا حتى وقف طارق بن زياد على شاطئ الأطلنطي يقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. كانش يعرف ان في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه.
طب فضيله الشيخ محمود عايزين يعني احنا بنختم هذه الفقره التي سعدنا بكما فيها الشيخ الكريمين. يعني الان نحن في احتياج للهجره ولا شك. نهاجر من الى
هي الهجره في الوقت الحالي طبعا هجرتان يعني ما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. لكن الهجره الان هي هجره المسلم من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اذا كان سيفتن في دينه او اذا كان يخشى على دينه. والهجره الثانيه هجره المعاصي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم هجرة العبادة في الهرج كهجرة إلي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وبطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. فدي الهجرة اللي احنا محتاجينها في هذا الوقت. نحن النهاردة بنقول لو عايزين ننصر فعلا إخواننا المسلمين في كل مكان لابد إن احنا نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى ونهاجر نهاجر إلى طاعته نهاجر بعيدا عن معصيته. قول المولى عز وجل يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم والحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصر؟ سيدنا عيسى لم يقاتل أبدا فآمنت طائفة من بني إسرائيل فكانت نصرة إيمانية. فأنا صلاتي وصلة للرحم وبر الأم وأبويا وإكرام لليتامى وحسن يعني معاملتي للمسلمين ولغير المسلمين بنية الدعوة كل هذا نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. لبس الأخت اللي حجابها دي نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فكل خطوة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى دي نصرة بحيث لما ربنا يكرمنا ونقوم عشان ندعو إن ربنا يفرج هم إخواننا في 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 المسجد الأقصى أو في العراق أو في السودان أو في أي مكان يبقى فعلا رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبر والأمة لا تخلو من هذا الصنف. بس هي دي مساله
الشيخ محمود حتى اقول لاستاذنا الدكتور احمد فريد يعني نسينا المراه في الهجره وكان لها دور في الاعداد.
نعم
تفضل عشان الاخوات ما يزعلوش مننا.
وذكرها طبعا دكتور احمد ربنا يعزه ويحفظه دور اسماء بنت ابي بكر. كان لها دور عظيم طبعا جدا في انها كانت تذهب بالطعام. وعلى فكره اللي بعض الناس ما يعرفوش ان اسماء بنت ابي بكر في الوقت ده كانت حامل في الشهر السابع. كانت حامل في الشهر السابع وكانت المسألة فيها مشقة في صعود الغار كانت مسألة صعبة جدا جدا. يعني سمحني يعجز أمثلنا الآن أنه يبذل الجهد
وفي مشكلة على حياتها
وفي مشكلة على حياتها ورغم ذلك كانت تخاطر من أجل فقط أنها توصل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر. كان لها دور عظيم ويكفي لسه بنقول من شوية أن أول شهيدة في الإسلام سمية. نعم يعني أول شهيدة في الإسلام سمية وفي بيعة العقبة الثانية كان في امرأتان وأسماء بنت أبي بكر شوف قدمت إيه ونسيبة بنت كعب أم عمارة شوف قدمت إيه في غزوة أحد وكانت تقاتل حول في الوقت اللي فر به بعض الصحابة هي وقفت وأخذت سيف أحد الصحابة وظلت تقاتل لحد ما ضربت أكثر من 12 ضربة بالسيف من ضمنها ضربة أخذت جزء من لحم كتفها من عبد الله بن قمئة عليه من الله ما يستحقه. فالمرأة لها دور عظيم طبعا في هذا الدين.
نهاجر من إلى
هو أولا الحديث لا هجرة بعد فتح المراد الهجرة من مكة إلى المدينة لأن بعد فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة صارت مكة دار إسلام والمدينة ولكن لو وجد دولة إسلامية فيجب على المسلمين أن يهاجروا إلى هذه البلد من أجل تقوية شوكة المسلمين والمسلمون الآن يفعلون العكس يعني كثير من المسلمين بيترك بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر من أجل مثلا عايز فلوس فبيخاطر بدينه طلبا لدنياه. المفروض نفس السلام قال يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. المفروض دينك دينك لحمك ودمك أغلى حاجة عندنا ديننا ما نخاطرش ديننا عشان شهادة دنيوية ولا عشان جمع الدراهم. فنهاجر يعني من المعصية إلى التوبة نهاجر من البلاد التي فيها فتن أكثر إلى البلاد التي هي أقل فتنا أو من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. نهاجر من الغفلة إلى الذكر من الشك إلى اليقين. دي الهجرة المطلوبة.
طب ناخذ فضيلة الشيخ محمود في نهاية فقرتنا يعني تهنئة للأمة بهذه المناسبة.
طبعا أهنئ أمتنا الإسلامية الغالية الحبيبة اللي بنتقرب إلى الله بحبها بهذا يعني العام الجديد اللي أسأل المولى عز وجل أن يكون عام بركة ونصر وفتح على الإسلام وعلى المسلمين، وأن يكون عام تأليف قلوب المسلمين وبذلهم وتضحيتهم من أجل يعني تبليغ هذا الدين ومن أجل نصرة هذا الدين. فكل عام أنتم بخير، وربنا يجمعنا وإياكم على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، وهنئ المسلمين يعني في كل مكان، وهنئ قناة صفا أيضا خاصة التي يعني حملت على نفسها عبء الرد على الشبهات والاتجاهات المخالفة للمنهج الحق بعام جديد. يعني أسأل الله تعالى أن يكون يعني فيه عز الإسلام وفيه رفع المسلمين وفيه تفريج لكروبات المكروبين وفيه توفيق للدعاء إلى الله عز وجل، وتوفيق لحكام المسلمين للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الفقرة اسمحوا لي أن أشكر ضيفي الكريمين الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي، شكرا لك الشيخ أحمد. أيضا أشكر باسم حضراتكم فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري، شكرا لك فضيلة الشيخ محمود. كل سنة وحضراتكم طيبين. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين والزميل أسامة خضر وفقرة يعني لاحقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
روح الذي يسريني رسول، روح الذي يسريني رسول، روح الذي